الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد نحمد الله أولا الذي يسر لنا هذه العبادة العظيمة أداء هذه الصلاة ثم الجلوس ننتظر صلاة أخرى. وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى يمن بها على من شاء من عباده، فقد أخرج أبو داود وغيره
الصوت يطلع على المايك
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، أي خرج من المسجد من خرج، وجلس ينتظر العشاء من جلس. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه، فقال لأصحابه رضي الله عنهم أبشروا إن الله قد فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة. يقول انظروا عبادي قد أدوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. فهذا الجلوس بين مغرب وعشاء نعمة من نعم الله سبحانه، والله عز وجل يسوق نعمه لمن يشاء سبحانه ويوفق لها من يشاء، والتوفيق عزيز. فيا أيها الآباء والإخوة، الحياة قصيرة، وبالذات حياة هذه الأمة قصيرة جدا. أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعمارنا قليلة وقصيرة، وأحيانا مع هذا القصر نقصرها نحن أيضا، نزيدها تقصيرا، إما بالذنوب والمعاصي وقلة أعمال الصالحات، وإما بأن نعمل الأعمال الصالحة ولكن بدون نية. فالموفق في هذه الحياة من وفقه الله سبحانه وتعالى واغتنم عمره واحتسب عمله وانتبه لكل لحظة تمر به، فهذا يثمر الله عز وجل عمله ويرفع درجته. ولذلك أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في كتابه كثيرا، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فبين سبحانه أنه خلق الموت وخلق الحياة، ثم بين الحكمة من هذا، قال ليبلوكم، ثم بين بعد هذا الابتلاء من هو الذي يفوز في هذا الابتلاء ومن هو الذي يخسر، فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا هو صاحب الربح العظيم وهو صاحب الفوز الجليل، الذي أحسن في عمله. ولا يكون العمل حسنا إلا إذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، صاحبته نية عظيمة، واحتسب العبد عمله واتبع فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بهذا يكون حسنا. وهنا لفتة مهمة، وهي: لم يقل الله سبحانه وتعالى أيكم أكثر عملا، إنما قال أحسن. فلو أن رجلين قاما لصلاة الليل، فأحدهما صلى لله ركعتين وأوتر واكتفى بهذا، لكن بخشوع وخضوع ونية واحتساب لكل حركة في هذه الصلاة ولكل حرف من القرآن قرأه ولكل ركوع وسجود وتعظيم لله سبحانه وتعالى، والآخر صلى طوال الليل بدون خشوع ولا خضوع وما عنده نية ولا انتباه للآيات والركوع والسجود، لقلنا أن الذي قل عمله مع الإحسان يضاعف الله عز وجل أجره ربما أعظم بكثير من الذي أكثر ولم يحسن. فهذه لفتة مهمة يجب أن نتنبه لها جميعا: أيكم أحسن عملا؟ فالمسلم الذي قد دخل في الإسلام ووحد الله وعبده وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أعماله ليست بالقليلة، أعماله كثيرة، كان من المقصرين أو من المسارعين، ما دام أنه قد أسلم وأدى الفرائض واجتنب الكبائر والمحرمات، فعمله ليس بقليل. لكن هنالك شيء اسمه الاحتساب والإحسان، يرفع الله عز وجل العمل القليل به، وهنالك شيء اسمه عدم تصحيح النية وعدم الاحتساب، تضيع معه أعمال كثيرة هي من الخير. فهذه نقطة مهمة يجب أن تكون في قلب المؤمن على مدار حياته، فبهذا يكثر الله عز وجل الأعمال وينميها، ويرفعك الله عز وجل إليه سبحانه وتعالى درجات. أيكم أحسن عملا؟ وأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا المعنى في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية بالنية. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مدار الأعمال على النية من حيث الصلاح والفساد، من حيث الرفعة لصاحبها والخفض، فيعود إلى النية. فهذا أمر مهم، فقد يصلي العبد ومعه أخوه المسلم وراء إمام واحد، فيخرج أحدهما وقد غفر الله له ذنبه ورفع درجته وأعلى قدره وربما يدخله الجنة بهذه الصلاة، ويصلي بجانبه الآخر وراء إمام واحد ويخرج مشركا بالله، يخرج مرتكبا لأكبر الكبائر وهي الشرك بالله. كيف ذاك؟ ذاك صلى مخلصا لله سبحانه وتعالى، لم يلتفت إلى أحد، إنما أراد الله بصلاته وعمله. والآخر صلى رياء وسمعة، فسمع الله عز وجل به وراء الله عز وجل به، وهما وراء إمام واحد. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأمر الاحتساب وأمر النية أمر مهم. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تأمل إلى قوله سبحانه: للذين لا يريدون. الإرادة هذه هي النية، ما يريدون العلو على الآخرين، ما يريدون الفساد في الأرض، هؤلاء لهم الجنة. وتأمل إلى قوله سبحانه وتعالى عن المؤمنين المطعمين لغيرهم مما أطعمهم الله، وإلى المنفقين مما أنفق عليهم الله. قال الله عز وجل في وصفهم أنهم قالوا: إنما نطعمكم لوجه الله. لوجه الله، هذا الذي دفعنا لإخراج طعامنا ولإخراج أكلنا ونعطيه لكم. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد مجازاة بالعمل، ولا نريد حتى الشكر بالقول، هذا ما نريده. وإن حصل منكم فهذا ما هو إرادتنا ولا هي نيتنا. إنما نيتنا الله، ونيتنا نريد الله ونريد وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فعلينا أن نتنبه لأمر النية والاحتساب. في حديث أبي كبش الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بقوله: إنما الدنيا لأربعة. انتبه، أنا وأنت داخلون في صنف من هذه الأصناف، لأن هذا حصر أمر أهل الدنيا جميعا، ما سنخرج. فننتبه من أي صنف نحن. إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما، هذا على خير عظيم، رزقه الله مالا واسعا ورزقه علما، فهو ينفق ماله بعلمه فيصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. قال: فهذا بأفضل المنازل، يعني آتاه الله المال وآتاه العلم، فهو يصرف ماله بعلمه بما يوافق الكتاب والسنة. قال: ورجل، انتبه إلى هذا الثاني، هذا الذي نريده. قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، رزقه الله علما وما معه من المال شيء. العلم ما مهمته؟ مهمته ووظيفته تصحيح النية، تصحيح النية، لأن عنده علم كيف يصحح نيته وكيف يعمل لله عز وجل. قال: فهو يقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثله بنية صادقة. انظر إلى الاحتساب في النيات وإلى النوايا الصادقة. قال: بنية صادقة، فذاك بماله أو بعمله وهذا بنيته، فهما في الأجر سواء. ما الذي جعله يلحق صاحب المال؟ هب رعاك الله أن هذا الغني بنى لله 1000 مسجد وتصدق على 1000 مسكين وفعل وفعل من الخيرات ما لا يعلم به إلا الله، ما لا يعلم بها إلا الله، وذاك ما معه ما يصبح نفسه وما يعشي نفسه، لكن يكفيه أن معه نية صادقة. فهو ينظر إلى فعل الخير الذي فعله ذلك الرجل وعنده علم، فيقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثله، لعملت مثله. فيكتب الله له أجور هذه الخيرات والبركات بكاملها وهو لم يعمل شيء، إنما هي النية. فالاحتساب والنية أمرها عظيم. قال: ورجل الثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما، جاهل وجاء له مال، فهو يصرف ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل فيه رحمه، يعني يقطع الرحم ويعمل المنكرات بسبب الجهل. قال: والرابع لم يؤته الله لا مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثله، فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. ربما يرى مجرم من المجرمين المفسدين في الأرض فيرتاح لأعماله وجرمه وهو فقير ما معه شيء، فيقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثله، فهما في الوزر سواء. النية في الخير والشر أمرها عظيم، فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر وأن ننتبه لباب النيات والاحتساب، ولا نعمل عملا إلا والاحتساب والنية ترافق هذا العمل. وأبشر بالخير. تأمل رعاك الله وأنت مسلم موحد لله سبحانه وتعالى، لو احتسبت هذا التوحيد لرفعك الله عز وجل رفعة ما تجد مثلها أبدا، ولا تجدها في غير هذا الباب، رفعة التوحيد، لكن بالاحتساب والتذكر لهذه النعمة والإقبال عليها، فأنت قد أفردت الله في عبادتك، في دعائك، في ذبحك، في نذرك، في كل حركاتك وسكناتك، أنت لله عز وجل ومع الله وبالله سبحانه وتعالى حالك مع قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أخرج ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيخلص الله رجلا يوم القيامة. انتبه لصاحب التوحيد، ماذا يعطيه الله عز وجل في يوم القيامة؟ سيخلص الله رجلا يوم القيامة، يعرض له 90 سجل. السجل مد البصر، كلها سيئات، تعرض له هذه السيئات. قال: فيقول الله عز وجل: عبدي هل ظلمتك؟ فيقول: لا يا رب. يقرأها وهي أعماله: هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: إن لك عندنا حسنة لا ظلم اليوم. فيقول في نفسي: وما تعمل هذه الحسنة؟ إنها حسنة التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن لك عندنا حسنة فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيها شهادة التوحيد، فتوضع في كفة والسجلات في كفة فتطيش بهن لا إله إلا الله، إنه التوحيد يرفعك الله عز وجل به. احتسب توحيدك واسعى في توحيد ربك وافرد ربك سبحانه وتعالى بالعبادة تنجو بإذن الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أنت من المصلين احتسب صلاتك، المسلم مصلي، احتسب هذه الصلاة لتكن معك فيها نية طيبة، وتعال معي إلى ركعة واحدة من الصلوات نقف معها وننظر لو احتسبنا كم يعطينا الله عز وجل من الأجور، لكن مع الصدق، مع النية الصالحة، مع الاحتساب لكل حركاتك وكلماتك في الصلاة. تعال إلى ركعة واحدة ثم قس عليها بقية الركعات والصلوات، تدخل إلى المسجد وتكبر تكبيرة الإحرام متجها إلى القبلة، متجها إلى الله عز وجل بقلب. أنت في هذا الاتجاه والقيام أنت في عبودية عظيمة لله سبحانه وفي توحيد. احتسب هذا القيام ليس كأي قيام، لا تجعله كالقيام في الشارع وكالقيام في البيت، إنه قيام بين يدي الله سبحانه. ولماذا لم تتجه جهة الشمال والجنوب وجهات أخرى؟ إنما اتجهت وتيممت بيت الله الحرام امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وأينما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، فوقفت بين يدي الله، رفعت يديك للتكبير. احتسب هذا الرفع واعلم أنك الآن متبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الله سيحبك، لأنه قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فنحن نرفع أيدينا إلى حذو المنكبين أو إلى حذو الأذنين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام امتثالا لأمر الله الذي جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت من هذه الأمة العظيمة، أنت من المتبعين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لك حسنات في رفع يديك وفي هذا الاحتساب. ثم تكبر تكبيرة الإحرام وتعلم أن الكلام وأن الأكل وأن الحركة الزائدة محرم عليك بعد هذه التكبيرة حتى تسلم من صلاتك، واستشعر أنك تقول الله أكبر واحتسب، فأنت تكبر الله الذي لا أكبر منه، أنت تكبر الكبير سبحانه. الله أكبر من أولادي فلا أفكر فيهم في الصلاة، لهم الله. الله أكبر من الزوجات، الله أكبر من الدنيا بأكملها، الله أكبر حتى من نفسك لا تفكر فيها، لا تفكر في الدنيا أبدا. فأنت في شغل، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لنا في الصلاة لشغلا. واعلم أنك إذا قلت الله أكبر كتب الله لك 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لأن الحسنة ب10 أمثالها. ثم احتسب أيضا أنك إذا قلت الله أكبر بنى غرس الله عز وجل لك نخلة في الجنة، غرست لك نخلة في الجنة، غرست لك نخلة في الجنة بقولك هذه التكبيرة. غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو هريرة يغرس نخلة، قال ما هذا يا أبا هر؟ قال نخلة نغرسها يا رسول الله. قال أفلا أدلك على خير لك من ذلك؟ قال بلى. قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة نخلة الجنة، فأجرت 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وغرس الله لك نخلة في الجنة في هذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام. واعلم أنك قلت قول التوحيد إذ وحدت الله سبحانه بقولك الله أكبر، المألوه المعبود سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أنت ستقرأ دعاء الاستفتاح، ستقرأ دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، تحتسب وتستشعر هذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، فبإذن الله إذا خرجت من قلب صادق محتسب يستجيب الله عز وجل هذا الدعاء، فيغفر الله عز وجل الذنوب. وهذه توبة في بداية الصلاة، توبة إلى الله سبحانه، والتوبة تجب ما قبلها، تجب ما قبلها. وإن تبنا بألسنتنا وقلوبنا غفر الله الكبائر والصغائر، لأن التوبة تكفر كل الذنوب، فهذا توبة في بداية كل صلاة. ثم تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا، وتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، واعلم أن البسملة آية من كتاب الله سبحانه، آية من كتاب الله، لك بكل حرف 10 حسنات. احتسب هذا، من قال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فباسمي 3 أحرف لك 30 حسنة. ثم عد: الله الرحمن الرحيم، كم حسنات في البسملة؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ من القرآن حرف كتب الله له 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا في خارج الصلاة، فكيف بالصلاة؟ كيف بالصلاة؟ ثم تفتتح سورة الفاتحة، وهذا الاحتساب والنية معك أن معك بكل حرف حسنة وأنت تقرأ سورة الفاتحة. أضف إلى هذا أن الله يناجيك ويناديك ويردد معك وأنت في الصلاة، فأنت إذا قلت الحمد لله تنتهي منها فيقول الله حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، هو هكذا حتى آخر الصلاة. والله عز وجل يقول: إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، هذه التي بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ما لك؟ لك ما سألت، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتدري ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك تسأل ربك الصراط المستقيم. صراط من هذا؟ صراط المنعم عليهم الذين أنعمت عليهم، من هم يا رب؟ تعال إلى سورة أخرى يبين الله عز وجل لك من تريد مع من تكون في هذا الصراط: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من من؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدني صراط آدم ونوح، اهدني طريق إبراهيم وموسى، اهدني طريق محمد وعيسى، اهدني طريق جميع الأنبياء، طريق جميع الأنبياء والمرسلين. فهذا دعاء عظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فتدخل في نعمة الله عز وجل معهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي جنبني طريق المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم، جنبني يا الله واجنبني طريق النصارى ومن شابههم الضالين. إذن هذه عبادة عظيمة، ثم تركع وتقول الله أكبر. واستشعر ما قلناه في كلمة الله أكبر الأولى تجدها في هذه، واحتسب الركوع الذي انحنى ظهرك لله ولا يجوز أن ينحني لغيره. ولذلك قال العلماء من بر الوالد أن تقبله في رأسه وليس في ركبه، فإن الانحناء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا تنحني إلا لله. ثم ترفع بعد أن تذكر وتعظم ربك سبحانه وتعالى، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، تسبحه بهذه التسبيحة لك 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومعنى سبحان الله أي تنزه الله من كل عيب ونقص، وتعظمه العظيم وتستشعر أنه عظيم. فإذا احتجت رزقا فاسأله من العظيم، وإذا احتجت عافية فاسألها من العظيم، وإذا احتجت ولدا فاسأله من العظيم، وإذا احتجت صلاح زوجة أو ولد فاسأل هذا الصلاح من العظيم، وإذا هجم عليك عدو فاسأل دفعه من العظيم. بيده مقاليد السماوات والأرض العظيم لا أعظم منه. فكلما تصور في رأسك عظيم من عظماء الدنيا فالله هو العظيم، فالله هو العظيم. ما يعمل عظماء الدنيا بجانب عظمته سبحانه، فأنت عبد له. ثم ترفع وتقول سمع الله لمن حمده، تدعو بهذا الدعاء وتقول هذا الذكر وأنت من الحامدين، وتستشعر أن الله يسمعك. وإذا سمعك الله، وإذا سمعك الله عز وجل وأنت تحمده رفع قدرك وحفظك وآواك. ثم تذكر ما شئت، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، بأي لفظ من هذه الألفاظ قد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحمد الله وقد قلت قبلها سمع الله لمن حمده، ثم تسجد وتمعر وجهك وتساوي أشرف ما في جسدك وهي الجبهة مع أسفل ما في جسدك وهي الأقدام، تجعلهن في مكان واحد تواضعا لله سبحانه. ولذلك صدق من قال ما حمل الكبر من سجد، ما حمل الكبر من سجد لله، لكن سجودا كما يريد الله سبحانه وتعالى. وتستشعر أنك أقرب ما تكون إلى الله في هذا المكان، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فكم لنا من حاجات وكم لنا من قضايا.
من يقول سمع الله، سمع الله من حمده، يقول ربنا ولك الحمد ولك الشكر.
إن شاء الله بعد ولك الشكر هذه ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن شاء الله نجعلها إلى بعد. سمع الله لمن حمده، هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد وأنت ساجد وقد اقتربت من الله عز وجل بقلبك وقالبك، فلك ولنا حاجات لا يعلمها إلا الله، ففرصة أن نرفعها إلى الله سبحانه وتعالى، نرفعها إليه سبحانه، فحري أن يستجاب لنا. هذه ركعة واحدة، ولو تأملت لوجدت من الأدلة ما هو أكثر إذا جاء الاحتساب، فما تخرج من الصلاة الرباعية أو الثلاثية أو النافلة إلا وقد حست على خير لا يعلمه إلا الله. وقس على هذا بقية الصلوات. إذن أيها المسلمون أين الاحتساب؟ ثم بعد هذا تذكر ربك وتحافظ على أذكار بعض الصلوات وتلازمها، ففيها خير لا يعلمه إلا الله، وفيها رفعة في الجنة، وفيها رفعة في الدنيا لمن حافظ على هذا الخير. وهكذا كل عمل نعمله نحتسب فيه النية والأجر من الله سبحانه وتعالى. فكم عندنا من أعمال نعملها ينقصها الاحتساب، ينقصها الاحتساب. فأنت خارج من بيت الله سبحانه وعائد إلى بيتك، معك في بيتك أعمال احتسبها، في طريقك معك عبادات عظيمات لا يعلمها إلا الله، ربما ترى أذى في طريق المسلمين، إما ترى قرشة موز أو شوكة أو زجاجة أو قاذورات في طريق المسلمين، تواضع وأنح وأبعد هذه القمائم والقاذورات من بلاء من طريق المسلمين، فتكون قد عملت شعبة من شعب الإيمان. الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. كيف لو نزعت هذا الأذى ولو شوكة وقلت لا إله إلا الله، فجمعت بين أعلى شعبة وبين أدنى شعبة، بين شعب الإيمان، وأنت في طريقك سلم على المسلمين. كم لك من أجور، كم لك من أجور. في حديث عمران بن الحسين أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال السلام عليكم، رد عليه وقال 10. الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، رد عليه وقال 20. الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رد عليه صلى الله عليه وعليه وسلم وقال 30. صحابة تعجبوا، ما هو هذا 10 وما بعدها وما بعدها؟ قال الأول قال السلام عليكم فكتب الله له 10 حسنات، الثاني قال زاد ورحمة الله فزاده الله. إذا نكثر قال الله أكثر، زاده 10. الثالث قال وبركاته، زاده كم؟ 10. فالجملة إلى 30 حسنة، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. كيف لو في طريقك من المسجد إلى البيت وجدت 10 فقط، وقلت لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 10 في 30 بكم؟ 300. ما شاء الله، والله لو كانت 300 ريال لما دخلنا البيوت، نلف الشوارع والطرقات، من سلم على الناس نعطيه 10 ريال، ولو يمني، ولو يمني نقول 10 فوق 10 و20، انظر 10 فوق 10 وجمعنا، انظر كيف نحن في باب الدنيا. هذه حسنات تحفظ لك إلى يوم القيامة. تمر من الطريق ترى منكرا، إن رأيت أن تغيره ولا يحصل ضرر فغيره، فتكتب لك أجور. دخلت على أهلك، أول ما تدخل تطرق الباب، ثم إذا قالوا من فقل فلان ولا تقل أنا، فتؤجر لأنك اتبعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي كلمة أنا أضرار، لما طرق الباب ذلك الرجل فقال الرسول من؟ قال أنا، قال أنا أنا، كأنه كرهها، أنا من أنت؟ ربما أنت فلان ما يريدون أن يفتحوا لك، فقل أنا فلان ابن فلان، سمي نفسك. ثم إذا فتحوا لك الباب قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تقل هي زوجة. بعض الناس يظن أن المرأة أمرها سهل، مش ضروري نسلم عليها ولا نسلم على الأولاد، هذا خطأ كبير وفوات لخير عظيم. قال جابر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الرجل على أهله فذكر الله وسلم، ما هي النتيجة؟ قال الشيطان لا مبيت لنا، الشياطين يتجمعون ويقولون لا مبيت لنا عند هذا الرجل، هذا مصلي صائم ذاكر لله. فإذا جاء العشاء فقالوا بسم الله، قال الشيطان لا مبيت لنا ولا عشاء. الآن نحن نتعب أنفسنا، لماذا؟ يقول واحدنا ما أستطيع أقوم أصلي الفجر، لماذا؟ لأنك ربيت شيطانك، ربيت شيطانك فغلبك، ولو أضعفته بالذكر وحاربته لانتصرت عليه بإذن الله. ثم تجلس مع أهلك، احتسب الابتسامة إذا ابتسمت في وجه زوجتك وولدك، هذه أجور لا يعلمها إلا الله، أجور لا يعلمها إلا الله. ابتسم لولدك، ابتسم لزوجتك، واحتسب الأجر. إذا جاءت لك الشهوة والرغبة ورغبة حب الولد أن تقبل ولدك، فقبله باحتساب تؤجر، قبله باحتساب تؤجر. جاء الأقرع بن حابس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرآه يقبل الحسن والحسين، قال أو تقبلون أبناءكم؟ قال نعم. قال لي 10 ما قبلت أحدهم. قال وما أعمل لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ هذا دين، تقبيل الأولاد مع الاحتساب دين. ملاعبتك لأهلك ومداعبتك لأهلك تقضي شهوتك، احتسب وتؤجر. ماذا تريد بعد هذا الدين؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسابق عائشة فتسبقه، ثم بعد سنوات لما سمنت يسابقها فيسبقها فيقول يا عائشة هذه بتلك. تقول أمنا عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد نتجاذبه، يتجاذبون هذا الإناء، هي تأخذه مرة وهو يأخذه مرة، يداعب أهله. هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان معهم. الشاهد يجب علينا أن نحتسب، وأنت تطعم أهلك، وأنت تطعم أهلك احتسب هذه الأجور. كم نشتري لأهلنا من أكل؟ لو تجمع في السنة ربما قلابات، لو جمعت أهل أكل السنة قلابات من الأكل، من البر والماء وما شابه ذلك. إذا احتسبت هذا يرفعك الله عز وجل درجات. أما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحتى اللقمة تضعها في في امرأتك تؤجر عليها اللقمة؟ أما قال ريال دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته على عيالك، دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته في عتق رقبة، دينار تصدقت به على مسكين، دينار أنفقته على عيالك، أفضلها الذي أنفقته على عيالك تؤجر. رجل سقى كلب فقال صلى الله عليه وعلى وسلم فغفر الله له فشكر له فأدخله الجنة، وامرأة بغي سقت كلب فغفر الله لها فأدخلها الجنة لأنها محتسبة وذاك محتسب بالله عليه. أيهما أعظم أجرا، أن تسقي الكلب أم تسقي أباك؟ والله لو سقيت كلاب الدنيا ما كانت بجانب شربة لأبيك، ما كانت بجانب شربة لأبيك. أيهما أفضل؟ أن تسقي الكلاب ومع هذا أجور دخل بسببها الجنة، أم تسقي ولدك وزوجتك؟ كم نحتسب؟ كم يحصل من السقي، من السقي للأولاد والزوجات بالوايتات؟ لكن أين المحتسبون؟ أين المحتسبون للقطرة الواحدة يكتب الله عز وجل بها الحسنات؟ حتى الذي تغسل زوجتك ملابسها وأولادك إذا احتسبت تؤجر، تؤجر حتى إذا أتيت أهلك وفي بضع أحدكم أجراء. تعجب الصحابة أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال. الشاهد أيها الآباء أيها الإخوة نحتسب، الأجور كثيرة لكن أين المحتسبون؟ وأعمال الخير كثيرة لكن أين المحتسبون؟ تمر من الطريق ترى امرأة من نساء المسلمين، اصرف بصرك واحتسب يكتب الله لك أجرا. ترى صورة محرمة، اصرف بصرك واحتسب. معك جوال، معك جوال، احتسبه عند شرائه، احتسبه عند شرائه. كيف تحتسبه؟ أن تستعمله في الخير بإذن الله سبحانه، هذا أول احتساب. ثم إذا أخذته جنبه كل معصية لا تدخل فيه صورة أبدا، لا صورة رجل ولا صورة مرأة، لا صورة صغير ولا صورة كبير. قد يقول قائل هنالك أشياء اضطرارا تدخل علينا، لا ما في اضطرار، البرامج التي تجبرك على إدخال الصور احذفها، مثل هذا الفيسبوك. ما رأيك لو تقع مسلم بدون فيسبوك؟ يصلح، لأن هذا الفيسبوك يصعب عليك تماما أن تخليه من الصور، وأحيانا ما تعرف إلا وقد جاءت لك صورة امرأة عارية. يا سبحان الله، أنت مسلم، معك ما يسمى لابد أن يعني نتنزل إلى عند هذه الأشياء لأننا نستخدمها ليل نهار، معك ما يسمى بالواتساب، هذه برامج لابد أن نناقشها ننظر ما حكم الإسلام فيها، هذا تستطيع أن تتحكم عليه. كيف تتحكم عليه؟ ستقول لي الآن أحيانا تكتب أسماء ناس قد جعلوا في رموزهم وفي تلك الأشياء حقهم صور، فتظهر الصور إما صورهم أو صور كائن حي من غيرهم، فالأمر سهل، هذه تستخدمها في طاعة الله طيبة، فتنصح أول ما ترى هذا، إن استجاب وغير يعمل لشجرة حجرة كتاب، ما رضي الأمر سهل، إن كان من المهمات فسجله في جوال آخر أو في دفتر واحذف اسمه وأنت في خير، إرضاء الله سبحانه وتعالى خير من إرضاء الناس. هكذا معرض الصور وما شابه ذلك أي شيء يدخل فيه زيحه تماما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا عن هذا. بعد ذلك كم لك من الأجور؟ تتصل لأمك، ما شاء الله، احتسب أن تتصل لأمك الدقيقة والدقيقتين، أمه كيف حالك؟ كيف أنت؟ وادع لها، هذا من الصلة والبر. تتصل لأبيك، احتسب تؤجر. تتصل لأخيك، والله حتى الرسالة، تأخذ الجوال وتكتب رسالة لأخيك تؤجر، تأخذ الجوال وتكتب رسالة تؤذي المسلمين ذنوب. انتبه، نحتسب هذه الأمور ذنوب. بعض الشباب مفتون، إذا وجد له امرأة تراسله يظن أن قد ملك الدنيا، نعوذ بالله، هذه طريق جهنم، هذه طريق النار. فإذا استخدمنا هذا وضبطنا أمورنا فيه نؤجر بإذن الله سبحانه. ربما تكون داعية من دعاة الإسلام بالجوال، تراسل الناس إلى السند والهند وتدعوهم إلى الإسلام، ومجرد أن تأخذ من بعض المقالات وبعض الآيات وبعض الأحاديث وبعض المحاضرات وتنشرها. فبدلا من أن أرادوا اليهود والنصارى أن يغزونا بهذه الجوالات نغزوهم، وقد حصل والله أن في بلاد السند والهند والأمريكيتين وغيرها أسلموا عن طريقة هذا الإنترنت وغيره، فحصل الخير الكثير. لكن أين العقول؟ نحن ترى ينطبق علينا المثل، ونختتم بهذا، العرب غالبا الذين لم يتعلموا، ما هو كلهم، وإلا فيهم الرسول وفيهم الأنبياء وفيهم العلماء، لكن غالبا يكون حالنا كما يقولون كفاك الله شر القبيل لا تميدن، يعني القبيل لا دخل للمدينة كفاك الله شر. ليش؟ المدني أصلا ولد في المدينة وأبوه في المدينة، قد ضابح من الحضارة، عرف، لكن القبيلي مسكين بعد البقرة والغنم ومن المزرعة يدخل يتميدن بدون غسل، عرفت، ما عاد يغسل، فينفتح انفتاح كلي. فيا الله يجد له جوال تقلب، تقول أعوذ بالله، الصور الماجنة، الفوضى، الأغاني، الكذا. بعض الناس يا أخي يرزقه الله متر، يشغل الأمة، تتعجب، تقول هذا كيف لو رزقه الله مليار كيف عن نفعل عناوية، يعني يتعمد إلى باب المساجد وفحط المطر هذاك، وإيش هذا؟ وبعضهم يكسر الشكمان، متعمد، مالك يا فلان، يؤذي المسلمين. الناس في درس، الناس في صلاة، وترى يفحط تفحيطات، فتقول سبحان الملك الذي جعلك فوق المطر، كيف لو يجعلك ملك من الملوك كيف ستعمل؟ كيف لو يجعلك فوق سيارة آخر موديل كيف ستعمل؟ كيف لو يجعل عندك منعة بحيث أنك تقتل وتضرب وتشرد، ما أحد ينتقم منك إلا الله، كيف ستعمل؟ إذن الله حكيم، إذا رأيت فوق مطر دائما وربما ينتهي عليه المطر، الله حكيم. فبعض الناس يقول ليش ما يغنيني الله؟ رحمة بك، لكن لو استخدمنا النعم التي ينعم الله علينا في الخير نؤجر بإذن الله سبحانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المحتسبين للخيرات، الفاعلين للخيرات، التاركين للمنكرات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.